Arabic Discourse Day 2. انتهى اليوم الثاني. أمامكم 8 أيام أخرى للعمل. استغلوها للعمل بهمة وبنشاط. اليوم الثاني أحسن بعض الشيء من اليوم الأول. فيه نوع من التقدم إلى حد ما. لكن الصعوبات ما زالت بالطبع قائمة. يا لهذا الفكر المتقلقل، المضطرب، المترجرج، لا يعرف السكينة ولا الطمأنينة، عاجز عن الاستقرار، لا يكف عن الشرود والتقلب، هائج هو كالحيوان البري، يقفز كالقرد من غصن إلى آخر، من شجرة إلى أخرى، من عالم إلى آخر، من حكاية إلى أخرى، ثائر كالثور الوحشي، مهتاج كالفيل البري، إذ يدخل مجتمع البشر ويقرب منازل الإنس فيحطم كل ما يصادفه، مؤذن خطر هو، يولد الخراب أينما مر، لكن الشخص الحكيم إن تحلى بالصبر وعمل بمثابرة يكتسب خبرة تمكنه من ترويض هذا الفيل البري. نعم، مع الصبر والخبرة يمكن ترويض الثور البري مهما كبرت ثورته. عندها يصبح حيوانا داجنا أليفا، فيتحول بطشه إلى قوة هائلة يكرسها لخير البشر. هذه القوة نفسها التي كانت مدمرة، مؤذية، خطيرة، تتحول إلى قوة جبارة، مرادها الوحيد خدمة المجتمع البشري، خدمة الآخرين. وحال الفكر المتوحش كحال الحيوان البري، ما دام غير مروض، غير مدجن، فهو ضار، مفترس، خطير. لكن ما إن يتيسر لنا بشكل من الأشكال أن ندجنه ونروضه حتى يتحول جبروته إلى قوة عملاقة لإعانتنا وحمايتنا. ويا لقدرة الفكر، كم هي هائلة، كاسحة، تفوق قدرة الحيوان البري بأضعاف. ما من ضرر لنا أشرس من ضرر الفكر البري الهمجي، وما من سند أأمن من سند فكرنا المروض، المدجن، المدرب. وعملية ترويض الفكر تماما كما عملية ترويض الفيول البرية تتطلب منا أن نكون بغاية الصبر. فمروضي الفيول والثيران البرية يعلمون علم اليقين أن الحيوان البري لا يدجن بالغضب ولا بالإكراه، إنما بالصبر وحده، بالعمل الدؤوب، بالعمل الصبور الدؤوب. ترويض الفكر كذلك لا يتم إلا بالعمل الصبور الدؤوب، والتذمر من بطء عملية انصياع الفكر لا يفيد. ها قد مضى يومان على انصياعي لهذه الأعمال الشاقة وفكري لم ينصع بعد. لا لا، الفكر لا ينصاع بيوم أو يومين، وتلهفكم لانصياعه يزيدكم اضطرابا وغضبا، مما يؤجج بدوره هيجان فكركم ووحشيته. لذا فاعتصموا بالصبر واعملوا بثبات، بأنات، وبمثابرة. ولا بد لكم أن تفوزوا، ففكركم سينصاع لا محالة، شرط أن تعملوا على ذلك بأنفسكم. فما من أحد غيركم قادر على القيام بهذه المهمة. عليكم أن تخوضوا معركتكم بنفسكم، عليكم أن تصنعوا خلاصكم بنفسكم لكي تتحرروا. ما من أحد غيركم قادر على تحريركم. وإن كان هناك من تحرر وبلغ طور الاستنارة، من تمكن من فرض سيادته على فكره، من نجح في عملية تنقية فكره، فهو سيرشدكم إلى الدرب بكل محبة وتعاطف. لكنكم محكومون بالسير على الدرب بأنفسكم، خطوة خطوة، خطوة خطوة، وصولا إلى الهدف النهائي. لن يحملكم أحد على أكتافه ركضا نحو الهدف النهائي، فعلى هذا الدرب كل يسير لوحده بنفسه، ما من أحد يحمل أحدا على أكتافه. لكنكم بالطبع حالما تخطون أولى خطاكم على درب الدم، على درب التحرر، درب الاستنارة، ستجدون أن ذبذبات الدم تحيطكم لتحميكم، لترشدكم، لتمدكم بالقوة وبالإلهام. فبتناغمكم مع قانون الطبيعة الكوني تتناغمون مع ذبذبات كافة الطاهرين، فتحصلون بالتالي على دعم وطيد منهم. وأنا واثق من ذلك بحكم تجربة الشخصية، كما وبحكم تجربة الكثير والوفير من الطلاب. قد تسمون ذلك نعمة أو رحمة أو أي اسم آخر لا يهم، فالحقيقة هي أنكم ستنعمون بهذا الدعم لا محالة، لكن ذلك لا يمنع أنه عليكم أن تسيروا على الدرب بأنفسكم خطوة بخطوة. هناك حادثة حصلت مع غوتاما البودا حين كان يمكث في مركز تأمل ضخم في شرافاستي عاصمة ولاية كوسالا. كانت تقصده آنذاك أعداد غفيرة من النساك رهبان وراهبات، كما ومن غير النساك رجالا ونساء من الملتزمين بمسؤوليات الحياة الدنيوية للاستفادة من تعاليمه والتدرب على تقنية فيباسانا بحضرته. أتاه يوما شخص كان قد اعتاد على الاستماع كل مساء إلى خطابات الدمة، لكنه لم يمارس التقنية قط. أتاه باكرا وفرح بلقائه وحيدا، فشاء أن يقترب منه للتواصل معه قبل وصول حشود المستمعين. توجه إليه مقدما له جل احتراماته ثم قال: لدي يا سيدي سؤال يقلقني، وأنا دوما أتردد بطرحه عليك أمام الجماهير المحيطة بك عادة، لكن بما أنك بمفردك الآن يا ليتك تشرفني بإجابتك على سؤالي. آه طبعا، تفضل اطرح سؤالك، فعلى الدم أن تبقى واضحة جلية خالية من الغموض والتشوش، تفضل. فقال له: منذ سنوات وأنا أتنور يا سيدي بالاستماع يوميا إلى خطاباتك الطيبة، وقد تسنى لي خلال هذه السنوات العديدة أن أراقب الناس الذين يأتون للتعلم منك، فأرى منهم من تحرر كليا وبلغ طور الاستنارة، فهذا واضح من سيماهم ومن تصرفاتهم ومن تعاطيهم مع الآخرين ومع كل المواقف التي تعترضهم، ثم أرى منهم من تحرر جزئيا لا كليا، فلا شك أنهم تغيروا وتحسنوا كثيرا، لكنهم لم يبلغوا بعد طور الاستنارة الكاملة. ثم أرى يا سيدي من لم يتحرر قطعيا، وأنا واحد منهم، ما زلت على حالي، لم يطرأ على حياتي أي تغير. فسؤالي لك يا سيد الوقور: لماذا؟ لماذا بعضهم على تحرر وبعضهم على نصف تحرر وبعضهم على غير تحرر؟ لماذا لا تستخدم سلطانك وحب الكائنات الجبار هذا الذي يفيض منك وكل ما أوتيت به من قدرات عملاقة لتحرير من يأتي إليك لاجئا؟ هذا هو يا سيدي السؤال الذي يقض علي مضجعي منذ زمن. ابتسم البودا وأعاد شرح ما سبق وشرحه على الناس مرارا وتكرارا، لكن الناس قليلا ما يفقهون وإن كانوا يستمعون. وللبودا طريقة للتواصل تختلف باختلاف المستمع وقدراته الفكرية، فكان أحيانا يقابل السؤال بسؤال. فسأل الرجل: من أي بلد أتيت يا رجل؟ أنا من هذه البلد يا سيدي، من شرافاستي نفسها عاصمة ولاية كوسالا. لا لا، ملامح وجهك تشير إلى أصل غريب، لابد أنك من ولاية أخرى وقد أتيت إلى شرافاستي للاستقرار فيها. هذا صحيح يا سيدي، أنت محق بالفعل، أنا في الحقيقة من بلدة ماغادا الواقعة في ولاية راجغيري، وقد أتيت منذ بضعة عوام إلى شرافاستي واستقريت فيها. حسنا، وهل قطعت كل علاقاتك بماغادا وبراجغيري؟ هل توقفت عن زيارة بلدتك وأهلك؟ كلا يا سيدي، أنا غالبا ما أزور أهلي وأصدقائي في ماغادا، ولي أيضا مصالح تجارية تقودني إلى راجغيري عدة مرات في السنة. حسنا، ففي هذه الحال لابد أنك تعرف الدرب التي تقود إلى راجغيري نعم المعرفة، كونك تجوبها ذهابا وإيابا عدة مرات في السنة. طبعا يا سيدي، أنا أعرف الدرب عن ظهر قلب. حسنا، وماذا عن حياتك هنا في شرافاستي؟ لابد أنك بعد هذه السنوات التي أمضيتها هنا قد تعرفت على أصدقاء كثر، بينهم من بات أقرب إلى قلبك من غيره، هل هذا صحيح؟ نعم يا سيدي، لدي بعض الأصدقاء المقربين هنا في شرافاستي. وهؤلاء الأصدقاء المقربون لابد أنهم على علم بتفاصيل حياتك، أنك أصلا من بلدة ماغادا في راجغيري، وأنك أتيت إلى شرافاستي لتستقر فيها، وأنك لا تكف عن الذهاب والإياب من وإلى راجغيري مرات عديدة في السنة. هذا صحيح يا سيدي. إذن هؤلاء الأصدقاء المقربون يعلمون أنك تعرف الدرب التي تقود إلى راججيري عن ظهر قلب، أليس كذلك؟ نعم يا سيدي. لابد أن بعض هؤلاء الأصدقاء المقربين يتساءلون أحيانا عن هذا الدرب الذي تسلكه ذهابا وإيابا عدة مرات في السنة، كيف هو؟ وكيف هو وضعه؟ فإن صارحوك بسؤالهم، هل تخفي عنهم الحقيقة؟ معتبرا أن المعلومات المتعلقة بهذا الدرب سرية جدا، أو أنك تفصح لهم عن كل ما تعرف؟ أي سر ترى في الدرب التي تقود إلى راججيري يا سيدي؟ لا أسرار فيها، وأنا إن سئلت عن الدرب أجيب بكل وضوح. انطلقوا شرقا من شرافستي واسلكوا الطريق الرئيسي إلى أول منعطف، ثم أكملوا سيركم جنوبا وصولا إلى غايا، وبعد عبور هذه المحطة التزموا بالطريق نفسها ولا تحيدوا يسارا ولا يمينا إلى أن تبلغوا راججيري. لا غموض في الأمر يا سيدي، فأنا أشرح لهم الدرب كله بكل وضوح بكل وضوح. وهل هذا يعني أن كل من يستمع إلى شرحك الواضح والمفصل يبلغ راججيري فعليا؟ وهل يعقل هذا يا سيدي؟ كيف لشرحي ولو كان واضحا ومعمقا أن يقودهم إلى راججيري؟ فإن أرادوا بلوغ راججيري ما عليهم إلا سلوك الدرب التي تقود إليها بنفسهم. أيها الشاب، هذا هو بالتحديد ما لا أكف عن تكراره كل يوم. يقصدني الناس لأنهم يعرفون أني بلغت الهدف النهائي وتحررت بالكامل، فيسألونني ما هو الدرب؟ كيف هو؟ فهل أخفي عنهم الحقيقة معتبرا أن المعلومات المتعلقة بهذا الدرب بغاية السرية؟ كلا، بل أفصح لهم عن كل ما أعرف وأستعرض معهم كل خطوة على الدرب، خطوة تلو الأخرى بكل وضوح، وصولا إلى الهدف النهائي. لكن كيف يجوز لمن يكتفي بالاستماع إلي، وإن استمع بتنبه وباهتمام، وإن استحسن ما سمعه فانحنى قائلا سادو سادو سادو، كيف يجوز له أن يبلغ الهدف النهائي إن لم يسر على الدرب بنفسه؟ وكيف لي أنا أن أساعده؟ فأنا قد أشرت له إلى الدرب، وهنا تنتهي وظيفتي. من يخطو خطوة واحدة على الدرب يقترب من الهدف النهائي بمقدار الخطوة، ومن يخطو 100 خطوة يقترب من الهدف النهائي بمقدار 100 خطوة، ومن يخطو كل الخطوات على الدرب فهو يبلغ الهدف النهائي. على كل فرد منا أن يخطو على الدرب بنفسه، ما من أحد غيره قادر على القيام بذلك مكانه، ما من أحد. فهل يرتوي عطش الظمآن إن شرب غيره الماء؟ وهل يشفى العليل إن تناول غيره الدواء؟ على كل عطشان أن يشرب الماء بنفسه ليروي غليله، وعلى كل مريض أن يتناول الدواء بنفسه ليشفى. الأمر بغاية البساطة، لكننا نتحاشى الاجتهاد، نتهرب من العمل، ونحلم بقدرات سماوية تمن علينا بلطافتها فتنشلنا مما نحن فيه، لكن لا نفع من هذا الحلم، لا نفع فيه. فعلى كل فرد منا أن يصنع خلاصه بنفسه، على كل فرد منا أن يسير على الدرب بنفسه خطوة تلو الأخرى. رجوعا إلى كلام البودة بحذافيره بلغة البالي، لغة الهند في تلك الأيام، اللغة نفسها التي نطق بها البودة. اجتهدوا وواظبوا على صنع خلاصكم بأنفسكم. والتتاغتا أي المتحرر يشير إلى الدرب بكل تعاطف، هذا هو الدرب. كلمة تتاغتا تعني كل من بلغ الهدف النهائي، كل من بلغ الحقيقة المطلقة الخالدة. وتعني كلمة أكها تارو أنه يشير إلى الدرب. إذن أكها تارو تتاغتا، كل من بلغ الهدف النهائي يشير إلى الدرب لا غير، وعلى كل فرد منا أن يسير بنفسه على هذا الدرب، على كل فرد منا أن يصنع خلاصه بنفسه. إذن علي أن أسير على الدرب بنفسي، علي أن أتقدم بنفسي خطوة تلو الأخرى إلى أن أبلغ الهدف النهائي. حالما نقتنع بصحة هذه الحقيقة، وخير لنا أن نقتنع بها عاجلا لا آجلا، يبرز السؤال التالي: ما هو الدرب؟ وكيف لنا أن نسير عليه؟ لم يمل البودة ولم يكل أبدا من شرح ما هو درب الدم، بل قضى حياته يعرض تفاصيل هذا الدرب مرارا وتكرارا. الدم تعني القانون، الدم تعني الحقيقة، الدم تعني الطبيعة، قانون الطبيعة الكوني، قانون الطبيعة الذي يحكم الكون بأسره الحي واللا حي، وهو قانون كوني بطبيعته، فلا يمكن له أبدا أن يكون طائفيا. لكن هنا علينا أن نفهم بالتحديد ما هو هذا القانون وما هي هذه الطبيعة. علينا أن نفهم بدقة كيف نعاقب حالما نخالف القانون، نعاقب في اللحظة نفسها وفي المكان عينه، وعلينا أن نفهم أننا نكافأ حالما نلتزم بالقانون ونقود حياة تتوافق وتتناغم معه. فالدرب يجازي خيرا كل من يسير عليه ويعينه في بلوغ الهدف النهائي. سأله أحدهم يوما: هل لك يا سيدي أن تشرح لي ما هو الدرب ببضع كلمات بسيطة وجيزة، إذ إني عاجز تمام العجز عن فهم الفلسفات المعقدة وما إلى ذلك؟ ابتسم البودة: فالحقيقة هي أن في الدم لا نفع من الفلسفات المعقدة والألاعيب العقلانية. الدم هي للناس، يجب أن تسهل على فهمهم لكي يمارسوها، لأنهم إن اكتفوا بالاستماع إلى ما يلهي آذانهم ويرفه عنهم فحسب من غير تطبيق ما يسمعونه لن ينتفعوا أبدا. ولتطبيق ما يسمعونه عليهم أولا أن يفهموه. لذا فشرح الدم يعبر دائما بواسطة كلمات بسيطة وواضحة. يومها أعاد البودة شرح الدم أمام هذا الرجل، فقال له في لغة تلك الأيام هذه الكلمات الوجيزة:
سببابسيا كرنا كسل سيوب سمبدا سجيت بريودبنا إيتن بدان ساسنا إيتن بدان ساسنا.
ساسنا تعني التعاليم، بدانا تعني كافة المستنيرين أو كل من أصبح بودا. إيتم بودانا ساسنام، هذه هي تعاليم كافة المستنيرين. فهو لم ينسب هذه التعاليم لنفسه، لم يقل هذه هي تعاليم أنا، بل قال إنها تعاليم البودا. وكلمة بودا ليست اسم علم يشير إلى شخص محدد، فهو كان اسمه غوتاما، وبودا كلمة تشير إلى كل من بلغ طور الاستنارة فتحرر كليا. وهذا لا يقتصر على شخص غوتاما، لا يقتصر على شخص واحد، إذ إنه بإمكان أي شخص أن يصبح بودا. هذا طبعا ليس بالأمر السهل، فنحن لا نتحول إلى بودا بمجرد انضمامنا إلى دورة 10 أيام، لا لا، علينا أولا أن نجتهد ونكد ونواظب في عملنا الصبور الدؤوب. لكن ما يهم هو أن درب الوصول لطور البودة، لطور الاستنارة الكاملة، مفتوح ومتاح لكل من يجتهد ويواظب في هذا العمل الدؤوب. وكل من يبلغ طور الاستنارة ويصبح بودة يدلي بهذه التعاليم نفسها لا غير. فهذه التعاليم هي تعاليم كافة المستنيرين. وما هي هذه التعاليم؟ سب باباتسا أكرنم، أكرنم امتنعوا عن، سب كافة، باباسا الأعمال المخزية الخاطئة، امتنعوا عن كل الأعمال المخزية، حيدوا عن كل سلوك خاطئ. كسلسا أوباسامبدا، أوباسامبدا التزموا بكسلسا الأعمال الصالحة الفاضلة التقية، اعتنقوا الأعمال الصالحة والتزموا بها. وأخيرا ساتشيتا باريو دابانام، واظبوا على تنقية فكركم. هذه هي التعليم لا غير. امتنعوا عن الأفعال المخزية الخاطئة، قوموا بالأعمال الصالحة الفاضلة، وواظبوا على تنقية فكركم. كلمات وجيزة لا ينقصها أي شيء، تحوي الضمة بكل ما فيها. لا حاجة لإضافة حرف واحد على هذا الشرح، ولا لإنقاص نقطة واحدة منه، لأنه وكما يقال باريبونام كامل، هذا شرح كامل كاف وواف، وهو أيضا باريسودام طاهر خالص نقي صاف، شرح لا يغنيه شيء ولا ينقضه شيء. امتنعوا عن الأعمال الخاطئة، التزموا بالأعمال الصالحة، وواظبوا على تنقية فكركم. هذه هي الضمة. وكل ديانة جديرة بالاحترام تدعو إلى هذه التعاليم نفسها، إلا أن تعاليم الضمة التي يدلي بها المستنيرون كونية بعيدة كل البعد عن الطائفية والمذهبية. الضمة كونية أبدية، لأن قانون الطبيعة نفسه أبدي، هو واحد، قانون الماضي والحاضر والمستقبل يحكم كل شيء. هذه هي الضمة، وهي ليست مذهبا كما يريد البعض ممن تاه عن جوهرها أن يصورها لإشباع نزاعاتهم الجنونية الجاهلة. تاه بين المذاهب المتعددة وضاع بينهم معنى هذه الكلمات، فأصبحت جوفاء وهم يرنمونها وكأنها ملكهم. امتنعوا عن الأعمال المخزية والتزموا بالأعمال الصالحة، فقدت هذه الكلمات معناها، يرددها ويرنمها من يفهمها ومن لا يفهمها. فهل من دين يحض على الالتزام بالأعمال المخزية؟ كلا، الأديان على اختلافها تنادي بالأعمال الصالحة التقية. الأديان كلها تجمع على ضرورة السعي وراء العمل الصالح وتنقية الفكر من الملوثات. ومع ذلك فيا للفرق، يا للفرق في المعاني التي تسند إلى هذه الشعارات. فما هو العمل المخزي؟ وما هو العمل التقي؟ عندما تفقد الضمة صفتها الكونية فتتجزأ وتتشعب بين مذاهب وطوائف، يكون لكل مذهب وطائفة مفاهيم تميز أتباعهم عن غيرهم، فيعتبر هؤلاء أن علامات التقوى تكمن في ارتداء ثوب أو غطاء من هذا اللون لا من غيره، بينما يراها أولئك في رداء مختلف كليا. وهنالك منهم من يجهر علامة تقواه على جبينه، وغيرهم ممن يحملها في عقد مرصع يعلو صدورهم، فيتقيد معنى العمل التقي في نظرتهم بنطاق مفهومهم لما يميزهم عن غيرهم، وهذا تعريف خاطئ لمعنى التقوى. أو قد يمارس هؤلاء طقوسا ومراسم دينية معينة بينما يمارس أولئك غيرها، فتختلف المراسم باختلاف المذاهب، فيرى أتباع هذا المذهب أنهم أصحاب التقوى لتقيدهم بهذه الطقوس المعينة، بينما يرى غيرهم أن لا، أصحاب هذه الطقوس المعينة هم الخاطئون بحيادهم عن طريق الصواب التي هم لم يحيدوا عنها. وها هم بالتالي يتقدمون بتعريف آخر لما هو العمل الصائب التقي وما هو العمل الخاطئ المخزي. أو قد يظن البعض أن التقوى تكمن بالاقتناع بعقيدتهم وبالإقرار بصحتها، ولكل مذهب عقيدة معينة، مبادئ وفلسفة خاصة به، فكل من يؤمن بهذه الفلسفة وبهذه المبادئ المعينة يكون تقيا، ومن لا يؤمن بها فلا. وهذا بالتالي تعريف آخر لعله أكثر تشوشا من التعريفات السابقة، فتعريفات ماهية الخطأ وماهية الصواب هذه كلها تسيء إلى الضمة وتشوهها، بسببها تفقد الضمة ميزتها الكونية، فلا تعود الضمة ضمة. فالضمة بطبيعتها تسمو عن الفروقات المذهبية وتكمن فيما هو كوني ومشترك لا غير. والمظهر الخارجي والملابس والطقوس والمبادئ والعقائد، هذه كلها أشياء تختلف مع اختلاف الناس، فلا يمكن لها أن تكون كونية. لذا فعلى أي تعريف يعطى للضمة ألا يختلف مع اختلاف الناس ومذاهبهم؟ على كل تعريف يعطى للضمة أن يصون صفة الضمة الكونية الأبدية. ما هو إذن العمل المخزي الخاطئ؟ هو كل فعل جسدي أو كلامي يلحق الأذى بالآخرين، يفسد سلام الكائنات الأخرى أيا كانت، يعكر لها تناغمها. هذا هو العمل المخزي الخاطئ العاطل. وما هو إذن العمل الصالح التقي؟ هو كل فعل جسدي أو كلامي يحمي الكائنات الأخرى ويسندها، فيوفر لها جوا من الأمان والسلام والتناغم، ويبعد عنها الأذى. هذا هو العمل التقي الصائب، وهذا بالتالي تعريف كوني للصواب والضلال. وكلما تعمقنا تجريبيا بالضمة، اتضح لنا مدى انسجام تعريف الضمة هذا مع قانون الطبيعة. أولا، الامتناع عن كل الأعمال المخزية الخاطئة، وهذا هو ما يسمى سيلة الفضيلة، تنهينا عن اقتراف أي إثم قد يلحق الأذى بالكائنات الأخرى جسديا كان أم كلاميا، وتحثنا على التقيد بالعفة. ثانيا، الالتزام بالأعمال الصالحة، وأي عمل أصلح من فرض سيادتنا على فكرنا للتخلص من عبوديته إلى أبد الآبدين، هذا هو بالتحديد ما يسمى سمادي. السمادي تعلمنا كيفية إركاز الفكر وجعله حادا، متنبها، متيقظا، متحررا من السلبيات كالغضب والكراهية وسوء النية. ثالثا، تنقية الفكر، وهذا هو ما يدعى بانيا، والبانيا تعني الحكمة، الاستبصار، اختبار الحقيقة الداخلية مباشرة وشخصيا، تنمية معرفتنا بالقانون، القانون الكوني، وتغيير نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكرنا على المستوى الأعمق. التعاليم المتعلقة بالدرب هي إذن كونية، مكونة من ثلاثة فروع: سيلة، سمادي، وبانيا. أولا، سيلة الفضيلة. في البداية يكون مفهومنا للسيلة عقلانيا منطقيا لا أكثر. علي أن أمتنع عن اقتراف أي فعل قد يلحق الأذى بالآخرين جسديا كان أم كلاميا. حسنا، فأنا مثلا كوني أتألم عندما يؤذيني أحد فيضربني أو يقتلني، أفهم منطقيا أن غيري أيضا يتألم عندما ألحق به الأذى أقتله أو أضربه، لذا فأني أمتنع عن القتل أو الضرب، فهذه أعمال مؤذية أخشى أن يقابلني بها الغير. كذلك الأمر مع السرقة، فأنا كوني أشعر بالأسى إثر فقدان شيء عزيز علي، أمتنع عن سرقة ما هو عزيز على قلب الآخرين لكي لا أسبب لهم الأسى. على نحو مماثل، كوني أكره أن يختصب أحد قريبا أو قريبة لي، أحرص على عدم اختصاب أي كان. كذلك الأمر مع الكذب، فأنا كوني لا أستحب أن يكذب علي أحد فيخدعني، أمتنع عن الأكاذيب والخداع، كما وعن الكلام الجارح الذي لا أحب أن يقابلني به أحد. هذا تفكير صحيح أفهمه أنا كما يفهمه الجميع، علي أن أمتنع عن هذا الإثم وعن ذاك الخطأ. حسنا، لكن ماذا يحل بفهمي لكل هذه الأشياء حين أقع تحت تأثير المخدرات والكحول؟ فالمخدرات تبعدني عن هذا الفهم كله وتحثني على اقتراف الممنوع، لذا فأنا أمتنع عنها كليا. حسنا، هذا تحليل عقلاني للسيلة، وهو تحليل يجري على المستوى السطحي للفكر. وهناك تحليل عقلاني آخر يقودنا إلى فهم السيلة بطريقة أعمق إلى حد ما، أعمق بعض الشيء. فنحن نفهم عقلانيا أن الإنسان كائن اجتماعي يعيش بين البشر، بين أفراد أسرته وأفراد المجتمع، فيؤثر على محيطه ويتأثر به، لذا فهو إن ألحق الأذى بمحيطه وأفسد جو التناغم والسلام الذي يعيش فيه الآخرون، يفسد بالتالي جو التناغم والسلام على نفسه. فكيف لي مثلا أن أنعم بالهناء والسكينة إن أشعلت النار حوالي؟ كيف لي أن أسعد وسط لهيب النار وأجيجها؟ مستحيل. علي أولا أن أساهم في زرع السكينة والطمأنينة حولي لكي أحصد ثمار الهناء هذه. هذه كلها تحاليل تساعد على توضيح الضمة، لكن الضمة لا تتضح فعليا وكليا إلا عندما نبدأ بممارستها وباختبارها تجريبيا، وتعاليم المستنيرين كلها تقودنا إلى أعماق الفكر، حيث يتسنى لنا أن نختبر قانون الطبيعة تجريبيا، فيتضح لنا عندها على المستوى التجريبي أننا نعجز عن اقتراف أي عمل مؤذٍ للآخرين جسدياً كان أم كلامياً إن لم نولد أولاً وقبلاً قسطاً هائلاً من السلبيات في فكرنا. فكيف لي أن أقتل إن لم أولد في نفسي مشاعر الغضب أو البغض أو العدائية أو حتى سوء النية؟ كيف لي أن أسرق إن لم أولد في نفسي الجشع أو الغيرة؟ كيف لي أن أغتصب إن لم أولد داخلي الوله والشغف أو ربما الأنانية؟ علي أولاً أن أولد قسطاً هائلاً من السلبيات في فكري لكي أتوصل إلى اقتراف الأعمال الخاطئة. فالسلبيات هذه، التلوثات هذه، هي الوقود الذي يقودني إلى متاهات الأعمال الخاطئة والضالة. وكل من يسير على درب الدم يفهم هذه الحقيقة تجريبياً، وهو يفهم أيضاً بحكم تجربته أن الطبيعة تأخذ بمعاقبتي حالما أولد السلبيات في فكري من غضب وبغض وعداوة وسوء نية وغيرة وجشع وطمع ووله وأنانية وما إلى ذلك، لأنها كلها تلوثات مخالفة للطبيعة تؤذي الطبيعة. لذا فالطبيعة بدورها تؤذيني بمعاقبتي فورا. دعونا حاليا من عقاب ما بعد الموت، نحن لا ندعوكم إلى إنكاره، لكن ما يهمنا الآن هو العقاب الفوري الذي يحل بكم حالما تولدون السلبيات في اللحظة نفسها وفي المكان عينه. وهذا عقاب يعي عليه كل من يسير على الدرب، يعي أنه يضطرب ويتعس ويشقى حالما يولد الغضب. وكيف لمن يولد الغضب أن يشعر بالسكينة والطمأنينة؟ مستحيل، فلا بد للغضبان أن يضطرب ويتقلقل. الاضطراب يترصدنا حالما نولد أي نوع من السلبيات أو الملوثات الفكرية. هذا هو إذن حال قانون الطبيعة، يعاقبني ما إن أولد السلبيات ويعتقني حالما أرتد عنها، فيمن علي بالسلام والطمأنينة مكافأة. وكلما تقدمتم على الدرب بان لكم بوضوح أنكم عندما تقترفون أي إثم يؤذي الآخرين يلحق بهم الضرر، أكان فعلكم جسديا أم كلاميا، أنتم بالحقيقة تؤذون أنفسكم. لذا فارحموا أنفسكم وعكفوا عن الأذية، اعدلوا عن غضبكم لأنكم أولى ضحاياه يسيركم نحو الشقاء وأنتم غافلون. فأنتم إن نويتم على القتل مثلا تولدون الغضب، وحالما تولدون الغضب تعاقبون في اللحظة نفسها وفي المكان عينه، فتغدون بالتالي أولى ضحايا غضبكم، أولى ضحايا تلوثاتكم الفكرية. وهذه حقيقة ستبين لكم بوضوح خلال سيركم على درب الدم، ستختبرونها داخلكم وعلى مستوى عميق. عندها تتغير حياتكم تلقائيا، ونمط تصرفكم كذلك سيتغير تلقائيا. فمن لا يختبر الحقيقة داخليا، من لا يكترث إلا لما يجري في الخارج، لن يعي أبدا على العقاب الذي تصيبه به الطبيعة، ولن يعي على الثواب الذي تكافئه به الطبيعة، لن يعي على أي شيء، لأنه لم يختبر شيئا داخله. فاختبار الأشياء تجريبيا وشخصيا ومباشرة أشبه بمن يضع يده في النار فيشعر بإحساس الحريق اللاذع، يفهم عندها أن النار تحرق تؤذي، فيحرص بعدها على تجنب النار، بل ويتفادى النار بالكامل لأنه ذاق لهيبها تجريبيا، لا لأنه حللها عقلانيا، ولا لأنه اقتنع بلهيبها بدافع الإيمان، ولا استنادا لما يقوله البودة أو لما يقوله مؤسس هذه الديانة أو لما تنصه تلك الكتابات المقدسة. لا، فكل ذلك لا ينفع بقدر ما ينفع اختبار النار شخصيا، لأن لذع التحاليل أقل حدة بكثير من لذع النار نفسها. هذا هو ما ستتعلمونه هنا خلال هذه الأيام العشرة. ستفهمون تجريبيا أنكم كلما سببتم الأذى والضرر للآخرين بليتم أنتم نفسكم فوريا بأكبر نصيب من هذا الأذى. عندها تحترقون وتشتعلون ويهب داخلكم لهيب جهنم. والعكس صحيح، فأنتم ستفهمون تجريبيا أنكم كلما قمتم بعمل صالح صائب ينفع الآخرين نعمتم بالسلام والطمأنينة، وحل الهناء في مملكة الجنة القائمة داخلكم. فالجنة قائمة داخلكم، وجهنم أيضا قائمة داخلكم، ولا تكون ممارستكم للدم صائبة إلا عندما تختبرون هذه الحقيقة. امتنعوا عن كافة الأعمال المخزية والتزموا بالأعمال الصالحة. تفصيل الدرب متوفر مع تفاسير دقيقة عن كل محطة، عن كل خطوة، خطوة بخطوة. الدرب يدعى بلغة تلك الأيام أريا التنجكا مجا. مجا تعني الدرب، وأريا هي صفة معناها نبيل، إذن الدرب النبيل. والدرب نبيل لأن كل من سار عليه يصبح لا محالة نبيلا، أيا كان أصله أو عرقه أو لونه أو جنسه أو طائفته، لا فرق. فكل من يسير على الدرب يصبح لا محالة نبيلا، طاهرا، محبا، عطوفا. والدرب نبيل استنادا إلى ذلك. إذن الدرب الثماني النبيل. والدرب الثماني النبيل مقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية: سيلا، سمادي، وبانيا. أولا سيلا الفضيلة، الامتناع عن أي فعل قد يلحق الأذى بالآخرين، أكان فعلا جسديا أم كلاميا. ثلاثة أجزاء تتفرع من السيلة: سما فاتشا، سما كمانتا، وسما آجيفا. سما هي صفة بمعنى قويم، وسما فاتشا إذن تعني الكلام القويم. تزينوا بالكلام القويم الصالح السليم. وكيف لكم أن تميزوا بين الصالح وغير الصالح؟ إن كنتم تعرفون ما هو الخاطئ المخزي ارتدوا عنه والتزموا بالباقي، فكل ما يتبقى حالما نزيل الخاطئ هو صالح. وما هو الصالح وغير الصالح في نطاق الكلام بالتحديد؟ الكذب، هذا فعل كلامي خاطئ مخزي. الامتناع عن الكذب إذن هو فعل صالح قويم. كذلك الحال مع الكلام الجارح والكلام المؤذي، امتنعوا عنه. امتنعوا عن قول الأكاذيب والكلام الجارح والكلام المؤذي الذي لا يأتي الناس بمنفعة. امتنعوا عن النميمة وعن طعن الناس في ظهورهم غيبا. لا تشنعوا صورة الصديق أمام صديقه فتسببون فراقهما، ولا تشوهوا سمعة الناس أبدا. حذاري من الكذب والافتراء والاغتياب. لا تهدروا وقتكم ووقت الآخرين بكلام عقيم عديم المنفعة. ارتدوا عن كل الأفعال الكلامية المخزية المؤذية واعتصموا بالكلام القويم. هذه هي سما فاتشا. أما سما كمانتا فهي تشير إلى الالتزام بالأفعال الجسدية القويمة الصالحة، وهنا يعتمد المعيار نفسه. العمل غير الصالح هو كل عمل قد يلحق الأذى والضرر بالآخرين. امتنعوا عن هذه الأعمال والتزموا بالباقي، فكل ما يتبقى حالما نزيل المؤذي والمخزي هو صالح. امتنعوا عن القتل، امتنعوا عن السرقة، امتنعوا عن القيام بأي سلوك جنسي خاطئ، امتنعوا عن المخدرات. فإن امتنعتم عن كل هذه الأفعال تصبحوا بالتالي باقي أفعالكم الجسدية صالحة تلقائيا. وأخيرا سما أجيفا، الرزق القويم. وهنا يختلف الحال بين النساك وسائر الناس الملتزمين بمسؤوليات الحياة العائلية الاجتماعية. فالرهبان والراهبات كونهم تنسكوا وتخلوا عن امتلاك أي شيء يكتفون بالطعام الذي يتوسلونه. أما غير النساك من الملتزمين بمسؤوليات عائلية عديدة، أولياء الأمر المتكفلين برعاية أقربائهم، فعليهم أن يكسبوا لقمة عيشهم بعرق جبينهم، عليهم أن يعملوا بهمة واستقامة، وعليهم أن يحرصوا على عدم أذية الآخرين بالعمل الذي يمارسونه لكسب رزقهم. وهنا يعتمد المعيار نفسه للتمييز بين مدخل الرزق القويم ومدخل الرزق المؤذي للآخرين. فعلى كل عمل قويم، على كل مهنة قويمة مهما كانت مربحة تجاريا، ألا تلحق الأذى بالآخرين. قد تكون مهنتكم مربحة ماديا، لكنها إن ألحقت الضرر بأي كائن آخر فهي ليست مهنة قويمة، ليست سما آجيفا. كذلك إن كانت السبل التي تتبعونها لكسب عيشكم تشجع الآخرين على خرق التزامهم بالسيلة فتحثهم على اتباع مسار غير أخلاقي يفسد سلام الحياة وتناغمها، فهي بالتالي غير قويمة، غير صالحة، بعيدة عن سما آجيفا. فمن يتاجر مثلا بالأسلحة والذخائر والقنابل على اختلافها، نووية وهيدروجينية وما إلى ذلك، قد يكسب مالا وفيرا، وقد يحسب نفسه بريئا طاهر اليدين. أنا لا أعتدي شخصيا على حياة الآخرين. حسنا، لكنك تؤمن الذخيرة لكي يعتدي غيرك على حياة الآخرين، فأنت بالتالي تمارس مهنة غير قويمة. كذلك من يتعاطى بيع اللحوم والأسماك، فهو قد يحسب نفسه بريئا من دم الكائنات التي يتاجر بها. أنا لم أقتل هذه البهائم بيدي. حسنا، لكنك ببيعك وشرائك للحوم تشجع من يرعى الماشية على قودها نحو المسلخ حيث يذبحها الجزارون. وماذا عمن يتاجر بالسموم فيبيعها لزبائن قد يستعملونها لأغراض مشبوهة ويسببون بالتالي مقتل الآخرين؟ أيا كانت السلعة التي نتاجر بها فهي باطلة، غير قويمة، إن حثت الآخرين على اقتراف المكروه. مصدر رزقنا في هذه الحالة إذن مصدر رزق غير قويم. وهناك من المهن ما يعلو عن العيب، إلا أن العيب قد يكمن في الحافز الذي يدفعنا إلى اعتناق هذه المهنة أو تلك. وعندما يكون الحافز الذي يدفعنا نحو مهنة معينة غير قويم، يكون بالتالي كسبنا ومدخل رزقنا غير قويم. هنالك حادثة وقعت معي في الماضي. مع أني لم أكن في تلك الأيام قد مارست الدم الصافية ولا تعلمت مراقبة نفسي داخليا، فإني كنت أعتبر نفسي شخصا متدينا متثبتا بالدم، متقيدا بالطقوس، ملتزما بالصدقات المفروضة. حدث وأن اشتد المرض يوما على أحد أفراد عائلتي، وتعذر علينا يومها الاتصال بطبيب العائلة لأنه كان على سفر، فاستنجدنا بطبيب آخر من أشهر أطباء المنطقة لعله يرضى بإسعافنا، بالرغم من طابور المرضى الذي كان عادة لا يفارق عيادته إلى ساعات متأخرة من الليل. بينما كنت في طريقي إليه حضرت في ذهني بعض الحجج المقنعة لأحمله على ترك عيادته ومرضاه ومرافقته إلى منزلنا حيث كان يرقد قريب المريض، لكني فوجئت بلقائه مكتف اليدين وحيدا في عيادة شاغرة، ففرحت عندما وافق على مرافقتي حتى قبل أن يسمع حججي المقنعة. لكني سألته بدافع الفضول: ماذا حل أيها الطبيب المحترم بحشد المرضى الذي لا يفارق عيادتك عادة؟ فاكفهر وجهه وأجابني بحزن: لا أدري ماذا يجري هذه السنة يا جوينكا، عادة وفي مثل هذا الفصل من السنة تتفشى الأوبئة وتنتشر العدوى عبر البلاد، لكننا شرفنا على نهاية الفصل ولم نرى بعد أي وباء يطل علينا. حزنت لدى سماعه. ما أنبل مهنة الطب وما أطيب تطلعات الطبيب الذي يقضي عمره ينشل الناس من براثين المرض ويحرص على إبقائهم معافين، وإذ بهذا الطبيب القدير الشهير يتحسر على انحسار المرض وتراجع العدوى. هذا بالطبع لا يشمل كافة الأطباء، فنحن لا ندين مهنة الطب بتاتا، بل ندين الحوافز غير الصالحة القائمة وراء ممارسة أي مهنة وإن كانت نفسها مهنة صالحة قويمة. لكن الحق يقال أن في تلك الفترة لم أكن بعد قد تعلمت مراقبة نفسي ولا مراقبة الواقع الداخلي، فكان بالتالي إيجاد الخطأ في الآخرين أسهل علي من البحث عنه داخلي أنا. وما أسهل إيجاد الخطأ في الآخرين! انظروا إلى فلان كم هو رديء، كم أن حوافزه غير سامية وغير قويمة، لا بل هي عديمة. لكني مع مباشرتي لممارسة هذه التقنية ولمراقبة الواقع كما هو يتجلى داخلي، فهمت كم أني أسوأ من هذا الطبيب الرديء، وكم أن حوافزي أقل استقامة من حوافزه العديمة المخزية. فأنا جبلت من عجينة التجار، ولدت وترعرعت بينهم، أعرفهم وأعرف حوافزهم. ونحن كتجار لدينا مصطلحات وتعابير خاصة بنا، فإن دبت الحرب مثلا أو اشتدت المجاعة فندرت السلع الاستهلاكية، نتيمن بذلك ونقول: يا للروعة، السوق بتحسن. السوق بتحسن لأن أسعار السلع النادرة ترتفع وتتصاعد، فتزداد بالتالي نسبة أرباحنا. نعم، السوق بلا شك بتحسن. وحالما تخمد الحرب وتنحسر المجاعة، تهبط الأسعار لوفرة السلع الاستهلاكية من جديد، فنتحسر على الكساد الفادح ونقول: السوق على تراجع، يا للأزمة، يا للأزمة، يا لأزمة تفكيرنا نحن. أي تفكير هذا الذي يدفعنا إلى غرس راية أرباحنا في شقاء الآخرين؟ الجنون يسيرنا ونحن نتبعه غافلين. هذه كلها أشياء لا نفهمها ولن نفهمها إلا عندما نباشر بمراقبة الحقيقة كما هي تتجلى داخلنا. الإثم لا يكمن بممارستنا للتجارة نفسها، فالتجارة مهنة كغيرها، والتاجر هو حلقة وصل ضرورية تربط بين المنتج والمستهلك، إذ إنه يتعذر على كل مشتر أن يقصد بنفسه الصناعيين والمنتجين على اختلافهم ليحصل على كل ما يحتاجه. لابد من تواجد وسيط يستلم البضاعة من المنتج فيوزعها على المستهلكين، ولابد لهذا الوسيط أن يتقاضى أجر أتعابه، وهذا حسن ما دام التاجر يرى نفسه كوسيط يخدم المجتمع بوظيفته، فيتقاضى أجر أتعابه لا أكثر. لا ضرر إذن في المهنة نفسها ولا في تقاضي الأجر، شرط أن لا نتوه عن الهدف الأساسي، ألا وهو خدمة المجتمع. أما إن راح الوسيط يستثمر شقاء الناس لكسب الأرباح ويختلق الحيل والألاعيب لاستغلالهم، فهو بالتالي يتوه عن درب الضمة، يبعد كل البعد عن الضمة. فسمى آجيفا تشير إلى التحلي بحسن النية وحسن الحوافز المهنية. عليكم بالطبع أن تكسبوا رزقكم، لكن احرصوا على خدمة الآخرين وعلى حمايتهم من الضرر. فلكل منا دور هام في خدمة المجتمع، كل حسب مقدرته. إذن سمى فاتشا، سمى كمانتا، وسمى آجيفا. الكلام القويم، الفعل القويم، والرزق القويم. هذه هي الأجزاء الثلاثة التي تندرج تحت أول قسم من أقسام الدرب الثلاثة الأساسية، ألا وهو السيلة، الفضيلة. ولو اكتفى معلم الدمى بالإشارة إلى قسم السيلة دون قسمي الدمى التاليين لما كان معلما مستنيرا، إذ إن المستنيرون لا يعلمون الدمى إلا كاملة متكاملة، ولا يكتفون بإلقاء المواعظ لنهي الناس عن المكروه وحثهم على الاستقامة. فالمواعظ بطبيعتها لا تنفع، تدخل من أذن وتخرج من الأخرى. كلنا يعلم أن تجنب المكروه والذميم مستحسن، وكلنا يعلم أن الأعمال القويمة مستحبة، لكننا نعجز عن التقيد بها، نعجز عن تطبيق ما نعلم. فالمدمن يعرف تمام المعرفة أن إدمانه مضر ومؤذن وكريه، ويعلم أن التخلص من الإدمان هو الحل. كذلك المقامر، فهو يعرف أن مقامرته ستقوده إلى الهاوية، لكنه لا يقلع عنها، وإن اتخذ قرارا حازما بالإقلاع عنها يشرب الكحول وينسى قراره ثم يعود إليها تلقائيا. ولماذا؟ لأنه يعجز عن السيطرة على فكره، يعجز عن فرض سيادته على فكره، فيبقى بالتالي عبدا مأمورا، عبدا مأمورا لنمط التصرف هذا الذي تأصل فيه وتجذر في أعماقه. الدمى لا تكتفي إذن بالمواعظ، ولا تكتمل بالتكلم عن السيلة الفضيلة، فلا بد من الخطوة التالية: السمادي، فرض السيادة على الفكر. لا بد لكم أن تتعلموا كيف تفرضون سلطتكم على فكركم، والسمادي تقتضي منا إركاز الفكر على قاعدة أساس صالحة، صافية، طاهرة. كسلت شتسا إكاجتا، عليكم بإركاز فكركم على قاعدة صالحة، طاهرة، صافية. إذن السمادي ثاني أقسام الدمة الثلاثة. ثلاثة أجزاء تتفرع من هذا القسم: سمى فايامو، سمى ستي، وسمى سمادي. سمى فايامو المجهود القويم، التمرين القويم، تماما كما يتطلب الجسد العليل الواهن المرتخي تمارينا لمعالجته ولتقوية عضلاته وأعضائه، فإن الفكر العليل أيضا يحتاج إلى تمارين تداويه وتنشله من ضعفه ومرضه. وقد تثبت لكم خلال مراقبتكم لفكركم في هذين اليومين كم هو عليل هذا الفكر، وكم هو عاجز، ضعيف، متقلقل، غير مستقر. عليكم إذن بممارسة بعض التمارين التي تساعد فكركم على اكتساب القوة والصحة والثبات والاستقرار. وكل تمرين يساعد فكركم على التعافي هو بالتالي تمرين جيد قويم، سمى فايامو. هناك 4 تمارين، وتمارين الدم كلها تحثنا على تفحص أنفسنا. فأول هذه التمارين يقتضي منا أن نتفحص أنفسنا حتى لو كان على المستوى السطحي للفكر، بحثا عن العيوب والشوائب والرذائل الموجودة فينا فنتخلص منها. هذا هو أول تمرين. ويقتضي منا التمرين الثاني أن نتفحص أنفسنا لتحديد الشوائب والرذائل التي سلمنا من شرها، وحالما نحددها نحتمي منها ونتحصن ضدها، فلا ندعها تدوس عتبة فكرنا أبدا. هذا هو التمرين القويم الثاني. والتمرين القويم الثالث مجددا يقتضي منا تفحص أنفسنا بحثا عن الفضائل التي نتحلى بها. هنا إياكم وتضخيم شعوركم بالأنا أو التفاخر بمزاياكم، إياكم والغطرسة والكبرياء، بل اكتفوا بالمحافظة على مزاياكم لا بل وبمضاعفتها. والتمرين الرابع يقتضي منا تفحص أنفسنا بحثا عن الفضائل التي تنقصنا لكي ندعوها إلينا فننميها فينا. احرصوا على إبقاء أبواب فكركم مفتوحة على مصراعيها للترحيب والتأهيل بهذه المزايا الجديدة، ودعوا هذه التمارين الأربعة تقود فكركم على درب المعافاة ليكتسب الصحة والقوة. وهذا هو ما قد باشرتم بفعله بطريقة غير مباشرة، سمى فايامو. والخطوة التالية هي سمى ستي، الوعي، الوعي القويم. ما هو الوعي القويم؟ الوعي على واقع بنيتكم الجسدية والفكرية كما هو يتجلى لكم في هذه اللحظة. هذا هو الوعي القويم. فالوعي يكون دوما على هذه اللحظة، لا على اللحظة الماضية ولا على اللحظة الآتية. لكلمة ستي معنيين، أحدهما يشير إلى الذاكرة، لكننا غير معنيين إطلاقا بهذا المعنى في الضمة. فالذاكرة تعود للماضي، إذ إننا لا نذكر إلا الماضي، وذكر الماضي ليس سمى ستي، فهو بعيد عن الوعي القويم. كذلك فإن الوعي لا يكون على المستقبل، لأنه لا يمكننا أن نعي على المستقبل، لا يمكننا إلا أن نتخيله أو أن نحلم به، وهذا لا يعتبر سمى ستي، لا يعتبر وعيا قويما. الوعي الحقيقي إذن هو الوعي على واقع هذه اللحظة كما هو يتجلى أمامنا الآن، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، وذلك ضمن إطار الجسد والفكر وانصهار الجسد والفكر بكيان واحد، كيانكم أنتم. وهذا هو ما بدأتم بفعله عبر مراقبتكم للنفس كما هو يتجلى لكم لحظة بلحظة، النفس الداخل والنفس الخارج، إن كان عميقا فهو عميق، وإن كان سطحيا فهو سطحي، إن مر عبر المنخر الأيسر فهو يمر عبر المنخر الأيسر، وإن مر عبر المنخر الأيمن فهو يمر عبر المنخر الأيمن، وإن مر عبر كلا المنخرين فأنتم تعون عليه وحسب، إنه يمر عبر كلا المنخرين. تعون على الواقع كما هو، كما هو، لا أكثر ولا أقل. وإن تعذر عليكم الشعور بالنفس في حال كان رهيفا للغاية، عندها يسمح للطلاب الجدد فقط أن يعمدوا إلى افتعال بضعة تنفسات مقصودة واعية قوية. قوموا بذلك لوهلة قصيرة ثم عودوا فورا إلى مراقبة النفس الطبيعي، النفس العادي، لكي تنموا مقدرتكم على الشعور بوضوح تام بأرهف وبأنعم نفس. وداوموا على مراقبة الواقع كما هو، لا كما تفتعلونه ولا كما تودونه لو يكون، بل كما هو فعليا. وهذا يدعى يتابهوتا، الواقع كما هو، لحظة بلحظة، كما هو. وها أنتم قد باشرتم بفعل ذلك، مراقبة الواقع كما هو. ثم اعلموا شيئا آخر، وهو أن الدرب سيقودكم من الواقع الظاهري الغليظ الشديد المكثف الصلب إذ إن هذه ميزات الواقع الذي تختبرونه في البدء نحو واقع أرهف فأرهف فأرهف. تنتقلون من الغليظ نحو الرهيف فالرهيف فالأرهف. تستكشفون حقل البنية المادية بأكمله، منتقلين من واقعه الأغلظ إلى واقعه الأرهف. كذلك تستكشفون حقل البنية الفكرية بأكمله، من واقعه الأغلظ إلى واقعه الأرهف. تستكشفون الفكر والمحتويات الفكرية من المستوى الظاهري وصولا إلى الواقع الرهيف فالأرهف فالأرهف. يقول البودة في لغة تلك الأيام أن خطانا على الدرب تسير من أولاريكو إلى سكهما، من أولاريكو أي الغليظ إلى سكهما الرهيف. على كل خطوة أن تسير نحو سكهما سكهما سكهما، الرهافة الرهافة الرهافة. وعندما تعبرون حقل رهافة الفكر والمادة بأكمله، تختبرون ما وراء الفكر والمادة، وستلاحظون أن حقل الفكر والمادة يتصف بظهور الأشياء وزوالها. تظهر فيه الأشياء لكنها لا تلبث أن تزول، تظهر ثم تزول، تظهر ثم تزول. التغير دائم في هذا الحقل، التغير جار بانسياب متواصل، بانجراف متواصل. لكنكم حالما تعبرون هذا الحقل تبلغون واقعا آخر، حيث لا يظهر شيء ولا يزول شيء. يتعذر علينا أن نتخيل هذه الحقيقة المطلقة الأبدية، ولا يجب علينا أن نتخيلها. فعلى درب الدم لا يجب أن نتخيل أي شيء، ولا أن نقبل بأي شيء لمجرد أن البودة قاله أو أن معلمكم قاله. لا، عليكم باختبار الحقيقة المطلقة بأنفسكم، وهذا اختبار سيغير شخصكم بالكامل. فمن يختبر الحقيقة المطلقة ولو للحظات وجيزة يتحول تلقائيا وطبيعيا إلى شخص طاهر. وكلما تقدمتم على الدرب فهمتم أن الدرب بأسره هو عملية تنقية متواصلة، تنتقلون فيها من الواقع الغليظ نحو الواقع الرهيف فالأرهف فالأرهف. هناك إذن أمر واضح، وهو أنكم تنتقلون من الواقع الغليظ نحو الواقع الرهيف. افهموا جيدا أنه لا يمكنكم اختلاق الواقع الرهيف ولا افتعاله. دعوا هذا الأمر على الدم، دعوه على الطبيعة، فالطبيعة تؤدي وظيفتها، وأنتم ما عليكم إلا بالوعي على كل ما ينكشف لكم. في البدء يمكنكم أن تفتعلوا بضعة تنفسات مقصودة قوية وتعون عليها، لكن واظبوا على وعيكم بالنفس حالما يهدأ ويعود طبيعيا إلى حال أرهف وأنعم وألطف. حسنا، اليوم طوال النهار وعيتم على ملمس النفس ضمن منطقة صغيرة محدودة، وقد تقيدتم بهذه المنطقة الصغيرة، فالبودة أرادنا أن نعمل ضمن منطقة صغيرة، وأنتم ستعملون غدا ويوم ما بعد غد ضمن منطقة أصغر حتى من اليوم. فكلما صغرت المنطقة ازداد الفكر حساسية ورهافة. أنتم الآن تعملون ضمن المنطقة المثلثة، وقد عملتم طوال النهار على ملمس النفس داخل هذه المنطقة المثلثة. ملمس النفس أينما مر داخل المنخرين، ملمس النفس عند مدخل المنخرين الخارجي، ملمس النفس أينما تواجد داخل المنطقة الواقعة بين المنخرين والشفة العليا، ملمس النفس. لكن ابتداء من مساء اليوم وغدا طوال النهار ستختبرون شيئا أرهف من ذلك، إذ هناك أشياء عديدة تحدث طوال الوقت لكنكم لم تأبهوا لها قبلا لأنكم لم تمارسوا التقنية حتى اليوم. أشياء متواجدة طوال الوقت إن وعيتم عليها أم لا، كملمس النفس مثلا، فهو موجود حتى قبل وعيكم عليه، لكنكم لم تتمكنوا من الشعور به إلا عندما باشرتم بممارسة هذه التقنية، فازداد فكركم حدة وحساسية. والتقنية ستؤهلكم أيضا للشعور داخل هذه المنطقة بأشياء ألطف وأرهف من ملمس النفس، أحدها واقع معين سينكشف لكم بكل وضوح، وهو أن النفس الذي يدخل يخرج أدفأ بعض الشيء من حاله لدى دخوله. حرارة النفس الداخل تختلف إذن عن حرارة النفس الخارج. النفس الخارج أدفأ من النفس الداخل. هذه حقيقة لم تأبه للوعي عليها قبلا، لكنها واقع طبيعي، إذ إن حرارة الجو الخارجي أدنى من الحرارة السائدة داخل الجسد. فعندما يدخل النفس من الخارج إلى الجسد، تتصل حرارته الباردة بالدفء الداخلي، فتعلو حرارته بعض الشيء. هذا إذن واقع ستختبرونه خلال تأملكم. النفس الخارج أدفأ من النفس الداخل. وقريبا ستختبرون أمرا آخر لا علاقة له بالنفس، فأنتم تراقبون النفس لمجرد الانتقال نحو الواقع الأرهف. فما هي إذن هذه الأشياء الرهيفة التي تحدث والتي يمكن اختبارها حتى من دون مراقبة النفس؟ لقد عملتم حتى الآن على الشعور بملمس النفس داخل هذه المنطقة المثلثة الصغيرة، لكنكم ابتداء من مساء اليوم وغدا طوال النهار ستبدأون باختبار ردات فعل بيوكيماوية تجري داخل هذه المنطقة. فردات الفعل البيوكيماوية تسري عبر كافة أنحاء الجسد. ردات الفعل الكهرومغناطيسية تتخلل البنية الجسدية بأكملها. في كل لحظة تبرز ردة فعل معينة تليها أخرى في اللحظة التالية، مما يولد أحاسيس مختلفة تسري بتواصل عبر الجسد، ولابد من تواجد الأحاسيس أينما تواجدت الحياة. وأنتم ستباشرون بالشعور ببعض الأحاسيس داخل هذه المنطقة. لا حاجة للبحث عن إحساس معين. أي إحساس يفي بالغرض، أي إحساس يبرز في هذه المنطقة. قد يكون إحساسا بالحرارة. نعم، من الممكن أن تشعروا بالحرارة في هذه المنطقة. ركزوا على هذه المنطقة لا غير. إذن حرارة، حرارة جوية أو حرارة جسدية لا يهم، راقبوها وحسب. هناك إحساس بالحرارة في هذه اللحظة، هناك إحساس بالحرارة. أو قد يكون إحساسا بالبرد أو بتصبب العرق. اكتفوا بمراقبته ولا تقوموا بأي شيء آخر. ربما هو إحساس بالحكاك. مجددا اكتفوا بمراقبته. إحساس بالحكاك، حسنا، لا تنفعلوا تجاهه، لأنكم إن قمتم بأي ردة فعل، إن قمتم بحكه أو بخدشه مثلا، تتوهون فورا عن سما ستي. فسما ستي تقتضي منكم أن تكتفوا بمراقبة الأحاسيس لا غير. اكتفوا إذن بمراقبة الواقع الذي ينكشف لكم ولا تقوموا بأي شيء آخر. إن حصل وشعرتم بالحكاك، راقبوا إحساسكم. دعني أرى أيها الحكاك إلى متى ستدوم. وهو قد يقوى أو يشتد، لكنه لا محال يزول. فما من حكاك دائم، ما من حكاك أبدي. دعني أرى كم من الوقت ستدوم. فالأحاسيس على اختلافها كلها فانية، تظهر لكنها عاجلا أم آجلا تزول، تظهر وتزول عاجلا أم آجلا، وأنتم شاهد صامت يحضر ظهورها وزوالها لا أكثر، تراقبونها لا غير. ومراقبتكم لا اختيارية، إذ إنه لا يمكنكم انتقاء الأحاسيس، بل هذا يعود للطبيعة وللدمة. فالأحاسيس كثيرة ومتنوعة. قد تشعرون بالحكاك أو ربما بالدغدغة، قد تشعرون بالوخز، بالخفقان أو بالنبض، أو ربما بالخفة أو بالثقل، بالضغط أو بالتوتر أو بالوهن أو حتى بالألم. قد تشعرون بالانبساط فالانكماش، فالانبساط فالانكماش، أو حتى بالرطوبة. قد تشعرون بأي إحساس كان، فاكتفوا عندها بمراقبته. اقبلوا الواقع الذي ينكشف لكم لحظة بلحظة أيا كان، واكتفوا بمراقبته. راقبوه ولا تنفعلوا تجاهه. راقبوه وحسب. راقبوه لا أكثر. راقبوه لا غير. لا تبحثوا عما هو غير موجود، وإلا فقد تتوهون. اقبلوا ما يتأتى في هذه المنطقة أيا كان، وراقبوه لا أكثر. قد تعجزون عن تصنيف بعض الأحاسيس وتسميتها. لا داعي لتصنيفها ولتسميتها. وحتى الأحاسيس التي يمكن تصنيفها وتسميتها اعدلوا عن تصنيفها أو تسميتها، اكتفوا بمراقبة كل ما قد يتأتى أيا يكن بموضوعية تامة، ولا تقوموا بأي ردة فعل. هذا هو هدف هذه التقنية، فهي تريدنا أن نقبل واقع هذه اللحظة كما هو من غير أن ننفعل حياله. لذا فأي إحساس يفي بالغرض. وقد يتعثر عليكم أحيانا أن تشعروا بأي إحساس. الإحساس دوما متواجد في كل لحظة وفي كل جزيئة من جسدكم، لكن فكركم إن كان غليظا يعجز عن الشعور بالواقع الرهيف. في هذه الحال، في حال لم تشعروا بأي إحساس في هذه المنطقة المحدودة، عودوا إلى التنفس. لا بأس بالعمل مع التنفس، تابعوا العمل مع التنفس إلى أن فجأة يظهر إحساس جديد. عندها ركزوا على الإحساس، أبقوا انتباهكم عليه، وعندما يزول هذا الإحساس قد يظهر مكانه إحساس آخر إلى أن يزول بدوره ويظهر آخر مكانه. وإن لم يظهر أي إحساس آخر، عندها عودوا مجددا إلى التنفس. نقلوا انتباهكم إذن بين التنفس والإحساس، إما التنفس وإما الإحساس، لكن شددوا أكثر على الإحساس، أعطوه الأولوية والأهمية. وقد تشعرون أحيانا بأكثر من إحساس واحد داخل هذه المنطقة، قد تشعرون بإحساسين أو بثلاثة أو بأكثر، محتمل جدا. لا تدعوا تعدد الأحاسيس يربككم، اختاروا واحدا منها وليقع خياركم دوما على الأرهف. فلا حاجة للعمل على الأحاسيس القوية الشديدة، لأنه من السهل الشعور بها. اتركوها وأعطوا الأهمية والأولوية للأحاسيس الأرهف الأضعف الألطف، فبالتركيز عليها يزداد فكركم حساسية ورهافة، كما أنه يزداد حساسية وحدة لدى تقيده بحدود المنطقة الصغيرة. افهموا إذن أهمية إبقاء انتباهكم داخل هذه المنطقة المحددة. لا تدعوا فكركم ينتشر ويتشتت في كافة أنحاء الجسد، وإلا فهو سيبقى غليظا عاجزا عن الشعور بالأحاسيس الرهيفة، عاجزا عن التعمق. فالبودة أرادكم أن تتعمقوا، ابقوا إذن ضمن حدود هذه المنطقة الصغيرة. وإذا شعرتم بإحساس يبرز في ناحية أخرى من الجسد، لا تحاولوا أبدا إيقافه، لا تقوموا بأي شيء لإيقافه، بل اكتفوا بالتغاضي عنه، اكتفوا بتجاهله كليا. ولتقتصر وظيفتكم على استكشاف واقع هذه المنطقة المثلثة الصغيرة، أيا كان الإحساس الذي يبرز ضمن حدود هذه المنطقة فأنا أراقبه. إن برز أي إحساس على الجدار الداخلي لأي من المنخرين أراقبه، وإن برز أي إحساس على مدخل المنخرين أراقبه، وإن برز أي إحساس تحت المنخرين وفوق الشفة العليا أراقبه، لكني أتجاهل كليا أي إحساس قد يبرز خارج هذه المنطقة. هكذا يتقيد الفكر بحدود منطقة صغيرة، مما يزيده حدة وحساسية. اعملوا إذن على هذا النحو مساء اليوم وغدا طوال النهار. هذه هي سماستي. وماذا عن سمادي؟ سمادي تعني التركيز، تركيز الفكر. لكن سمادي تختلف عن سمادي، إذ إنها ترتكز على قاعدة أساس صالحة. ومتى تكون قاعدة الأساس صالحة؟ حالما تخلو من موها الجهل، موها، حالما تخلو من الوهم والضلال، من التشوش والهذيان ومن التخيلات. تصلح السمادي عندما يكون موضع تركيزكم حقيقي. أنتم الآن تمارسون سماستي، أي أنكم تعون على واقع هذه اللحظة، واقع هذه اللحظة كما تختبرونه ضمن حدود هذه المنطقة الصغيرة، تعون على واقع هذه اللحظة، وفي اللحظة التالية على واقع اللحظة التالية، وفي التي تليها على الواقع الذي يليه، وهكذا من لحظة إلى لحظة، من لحظة إلى لحظة، من لحظة إلى لحظة، تتابعون دون انقطاع، تتابعون مراقبتكم للواقع لحظة بلحظة، أيًا كان الإحساس الذي يبرز لوعيكم. فالإحساس يتغير، أما انتباهكم فهو يبقى داخل حدود هذه المنطقة ومع الواقع الذي يكشف عن نفسه في هذه المنطقة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. قوة السمادي إذن تقاس بقدرتكم على البقاء واعين دون انقطاع لمدة أطول وأطول. ولا تكون السمادي سمى سمادي، أي أنها لا تكون صالحة قويمة إلا عند التزامكم بالوعي على الواقع الذي تختبرونه، لا على الأشياء التي تتخيلونها. فالفكر قادر على التركيز على موضع خيالي. بإمكانكم مثلا اللجوء إلى تصورات خيالية، فتتخيلوا هيئة إلهكم أو إلهتكم أو صورة مؤسس ديانتكم، وهذا لا شك يساعد فكركم على التركيز. كذلك مع التلفظ، بإمكانكم اللجوء إلى كلمة معينة فترددونها وتكررونها إلى أن يركز فكركم، لكنكم في هذه الحال لا تعملون مع الواقع الطبيعي. فافهموا أنكم تسيرون تدريجيا نحو الهدف النهائي، بدءا من ممارستكم للسيلة، الخطوة الأولى التي قادتكم إلى السمادي، وهي الخطوة الثانية التي ستقودكم بدورها إلى البانيا، الخطوة الثالثة. وأنتم إن أركزتم فكركم على موضع خيالي من صنعكم وابتكاركم، لن تبلغوا الهدف النهائي. لذا فعلى موضع تركيزكم أن يأتي مما يبرز داخل حدود هذه المنطقة. ابقى واعين على كل ما قد يتأتى داخل هذه المنطقة، واكتفوا بالوعي عليه لا غير. ابقى واعين في كل لحظة، ولحظة بلحظة، واعين واعين. ابقوا انتباهكم داخل حدود هذه المنطقة، وابقوا واعين بتواصل. هذه هي سما سمادي، إركاز الفكر على قاعدة أساس صالحة قويمة. أما إركاز الفكر على قاعدة أساس مجبولة بالموهى بالجهل فهذا لا ينفع. إركاز الفكر على موضع خيالي لا ينفع، ولا ينفع إركازه على راجا الجشع، ولا على دوسا البغض. هذا كله بعيد عن سما سمادي. فطاقة الصياد على التركيز على فريسته لاصطيادها بطلقة من بندقيته عالية جدا، لكنها ليست قويمة، ليست سما سمادي. كذلك طاقة الهر على التركيز أمام عقر الفئران التي ينوي التهامها فائقة، لكنها بعيدة عن سما سمادي. كل الأفعال الجسدية أو الكلامية غير الصالحة تستلزم منا بعض السمادي، بعض التركيز. حتى النشال يحتاج إلى طاقة تركيز معينة لكي ينشل ما في جيوبكم، فهو يعي على كل حركة يقوم بها، لكنه يبقى بعيدا كل البعد عن سما سمادي. فلكي تكونوا سما سمادي، على السمادي أن تخلو من التلهف كما ومن النفور. وأنتم بمراقبتكم للنفس تسلمون من موها الجهل، كما تسلم الحقيقة التي تختبرونها من كل التباس. فالنفس موجود، وملمس النفس موجود، الأحاسيس كذلك موجودة، وأنتم تراقبونها، تراقبونها من غير تلهف ولا نفور، تراقبون الأحاسيس من غير تلهف ولا نفور، تماما كما راقبتم حتى الآن النفس من غير تلهف ولا نفور، وتماما كما راقبتم ملمس النفس من غير تلهف ولا نفور. فالأشياء تحدث لا أكثر، وأنتم تراقبونها بموضوعية، بموضوعية تامة، وهذا يجعل السمادي سما سمادي. وهذا كله سيساعدكم على دخول الحقل التالي، حقل البانيا، الخطوة الثالثة، حقل الحكمة والاستبصار، حيث تقومون بعملية تنقية الفكر على مستوى أعمق من المستوى السطحي. ففي سمادي التي قادتكم إليها سيلة، تفرضون سيادتكم وسلطتكم على الفكر، لكنكم تفرضون سيادتكم على المستوى السطحي للفكر. أما مع بانيا فأنتم ستسبرون أغوار فكركم لتنقيته من حيث الجذور، لتنقيته في أعمق المستويات، ما يسمى بالمستوى اللاواعي، منبع شقائكم ومخزن تلوثاتكم. جزء الدم الثالث هذا سيقودكم إذن إلى أعماق الفكر، حيث يرقد مخزون التلوثات التي تراكمت فيكم عبر الزمن فتضاعفت وتفاقمت. فليتصاعد هذا المخزون المكبوت وليمحى، فلتظهر ملوثاتكم كلها ولتمحى، هذه هي البانيا، لكننا لن نناقشها اليوم، بل سنستعرضها غدا، لأنكم يوم ما بعد غد ستدخلون حقل البانيا، فعلى الفهم النظري والتطبيقي أن يترافقا. إذن غدا نناقش البانيا التي ستمارسونها يوم ما بعد غد. أما الآن فأنتم في حقل سيلا، تلتزمون بالإرشادات كلها وتتقيدون بها بدقة وباحتراس شديد، كما وأنكم في حقل سمادي، تمارسون السمادي فتعون على الواقع كما هو يتجلى لكم ضمن حدود هذه المنطقة الصغيرة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. استغلوا هذه الفرصة المتاحة لكم، استغلوا الوقت المتوفر أمامكم، استفيدوا من السكينة السائدة في مركز التأمل هذا، من الهدوء، من التسهيلات، من الجو المحافظ، حيث لا شيء يحثكم على انتهاك أي من إرشادات السيلة التي التزمتم بها. استفيدوا من السمادي التي تمارسونها، الوقت بغاية الأهمية، والفرصة التي تنعمون بها الآن رائعة. الدم رائعة، والتقنية رائعة، كونية، علمية، منطقية، لا مذهبية، وهذا كله رائع، استفيدوا منه. استفيدوا من هذه الفرصة لمصلحتكم، لمنفعتكم، ولتحرركم، لتحرركم من قيود الجهل وأغلاله. تحرروا من سلاسل التلهف والنفور، تخلصوا من الشقاء، وانعموا بالسلام الحقيقي، بالتناغم الحقيقي، بالهناء الحقيقي. فلتنعموا جميعا بالسلام الحقيقي، بالتناغم الحقيقي، بالهناء الحقيقي، بالسعادة الحقيقية.
تبت سب منجل تبت سب So